غفر الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. اللهم إني أسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. حياة الزهراء طابعها العام في مكنون السر. يسأل الإمام الصادق عليه السلام: لماذا سميت فاطمة فاطمة؟ قال عليه السلام: لأن الخلق فطموا عن معرفتها. الفطم هنا بمعنى القطع، أسرارها لازمتها منذ التكوين الأول، حيث عالم الأنوار التي لا يحيط بمعرفتها إلا الواحد الجبار ومن اصطفاهم من أنبياء ورسل وأولياء. في عالم الذر أيضاً عناية خاصة، سفرها الأسرار أيضاً لا يعرفها إلا هو جلت قدرته ومن اصطفاه من عباده المخلصين. في عالم الوجود، عالم الشهود، عالم البشرية أيضاً الزهراء سلام الله عليها لازم حياتها الشيء الكثير من السرية، ما بدأ منه لا يشكل رقماً كبيراً. السر في ذلك أو ما يقف وراء ذلك هي عبارة عن مجموعة من العوامل قد تشترك فيما بينها وقد تفترق، لكن كينونة فاطمة، ذات فاطمة، روح فاطمة، نسمة فاطمة لها خاصيتها. من كتب عن الزهراء، من تحدث عن الزهراء، لامس السور الأول ولم يستطع أن يتجاوز ذلك، لأن قوة الجذب الفاطمي تجعل حالة من السرية المنطوية على الذات ما يحجب أو يشكل مانعاً دون التخطي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاطمة بضعة مني. بضعة في ماذا؟ في أصل التكوين والوجود، وأيضاً لكونها مكمن السر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توفيق أبو علم في كتابه أهل البيت يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته، قامت من مجلسها فقبلته، وأخذت بيده وأجلسته في مجلسها، وكان دائما يختصها بسره. هنا جانب من جوانب البضعية المذكورة في النص، بضعة مني، كونها تمثل مكمن السر، يختصها بسره ويرجع إليها في أمره. مقامات الزهراء لا تحصى عند الله، لا تحصى، لذاك اختصها بسورة من كتابه الكوثر، وأشركها في الكثير من آياته، وتمثل حجر أساس في البناء لسورة الدهر الإنسان، سورة آل محمد. في الأمر الأول نسأل: من الذي أجرى عامل الفطم دون التعرف على كينونتها وأسرارها وحتى لطفها؟ هل الفطم مباشر من الله وكفى، يعني مندرج تحت الولاية التكوينية، أم ما صدر عن أهل البيت عليهم السلام لم يكن شاملاً لجميع الجوانب في حياة الزهراء سلام الله عليها ومكونها المقدس؟ احتمال ثاني: عوامل عدم تسليط الضوء ما هي؟ أيضا مثار للبحث والجدل. أم عدم قابلية الناس عامة في معرفة أو الوقوف على تلك الجوانب من سريتها؟ أصلاً حال الزهراء في الظاهر ناهيك عن السر، أيضاً يلبس ثوب السر، ولو أن الناس وقفوا على تمام مظاهر الظاهر بما يعني كشف ما وراء ذلك لما حصل ما حصل، لا من محبيها، عفواً، لا من مبغضيها ولا من محبيها. نحن نأتي إلى الزهراء ونقف عند عتبة حياتها، لا نطالب بكشف السر والوقوف على أحقيته وحقانيته، وإنما نحن مطالبون أن نتمثل حياتها وسيرتها فيما هو الممكن، ليس فقط في الجانب النسوي، يعني ليست فقط المرأة هي المحتاجة لحياة الزهراء وسير الزهراء وهدي الزهراء وعلم الزهراء وتضحيات الزهراء، الرجال أيضا في مسيس الحاجة لذلك، لأن الزهراء عندما ندلف إلى مدينة عطائها ندلف إليها على أنها المعصومة التي في قولها وفعلها وتقريرها ثوب الحجية في أروع صوره. نحن ننشغل بجزء من جوانبها ثم نعرض عن الكثير من تلك الجوانب. مسألة فدك، فدك ورقة لا ينبغي أن تسحب من مساحة الناس للتداول والبحث وتجديد القراءات لما في ذلك من المصلحة العامة والخاصة. النبي في إحدى غزواته بعد أن أعد الجيش في الليل أيقظ عليا حتى أخذ علي ورده، يعني صلاة الليل، ثم قال له: تباغت هؤلاء وتعلي الأذان قبيل طلوع الفجر من على سورهم اليهود. اليهود فوجئوا أن صوت علي عليه السلام يصك مسامعهم ويخترق هرفهم. علموا أن علي عليه السلام هو الذي يرفع الأذان. الأذان أيها الأحبة حالة من الحركية، حالة من البعث، حالة من الارتقاء، حالة من الوصول إلى عوالم أخرى لمن يعي معطيات الأذان. الأذان مو مسألة نرددها، قضية نرددها ثم لا ندرك ما وراءها، هي تشريع، والتشريع عندما يشرع له قيمته، روافده، بواعثه، ما يترتب عليه. اليهود جاءوا ما شئت فعبر، طائعين، خاضعين، خائفين، مستسلمين. بالنتيجة هذا الإمام علي، علي إذا تحرك هو بمثابة جيش، لا يحتاج لميمنة ولا ميسرة، هو الجيش في حد ذاته. نزل القرآن ليجعل فدك من الأنفال المدفوعة للنبي، لأن فدك لم يوقف عليها بخيل ولا رجال. صبح المسلمون منتصرون بأذان علي فوق السور. ولو وجد الأذان الحركي الذي جرى على لسان علي اليوم لما بقي لليهود هذه السلطة وهذه القدرة من العبث في الأوراق وتدنيس المقدسات كالمسجد الأقصى مثلا. لكن أذان علي غاب الأمة، الملايين يرفعون الأذان لكنها لا تحكي أذان علي. ارتفع صوت علي بالأذان في مواطن ثلاثة، كل واحد منها يقول العظمة عندي والشرف حصل لي. في مسجد الكوفة ليلة القدر، ليلة اضرب علي عليه، لم يبقى بيت إلا واخترقه صوت علي. هذه النصوص العامة والخاصة تقول. وعندما دخل مكة النبي فاتحا، أما أنشودة الدعاء، الدعاء الخاصة. الجهة الثالثة أو المورد الثالث في فدك، النبي دفع فدك لفاطمة، كتب أهلها على أن يعملوا فيها. السيناريو طويل عريض، حصلت تقلبات سياسية، عسكرية، دينية، أمور كثيرة. جاء النص، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، إذا كانت الزهراء مكمن السر للنبي وأن النبي يودعها السر، يفترض أن تكون هي أول من وقف عليها، لأن القضية تعنيها، قضية فداك تعني الزهراء، وضع يده عليها، واليد دلالة ملكية كما يقول العلماء في مواطن بحثهم. مات النبي، استلبت فدك. ليش؟ حتى يضعف موقف الإمام علي. أي قيادة، أي مرجعية، أي مؤسسة، أي جهة، سواء كانت خيرية غير خيرية، ما لم يكن الرافد المالي موجود لا يمكن أن تخطو للأمام، لا تدور عجلات حركته أو عربته. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنفق مال خديجة، ولذلك لولا أربعة لما قام للإسلام ركن. واحد منها شنه؟ مال خديجة. توفيت الزهراء وفدك لم تكن تحت يدها جراء القرار الذي صدر. لوازمه، محاذيره كثيرة. آلت الأمور إلى الخليفة الثالث، دفعها لمروان بن الحكم. تسأل بأي حق، بأي مستحق؟
ليش ما ترجع لأولاد الزهراء؟ جاء عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي أرجعها لآل علي من ولد الحسن والحسين. انتهت القضية، استعاد الأمويون بعض أمرهم، أخذوها مرة ثانية إلى أن جاء المأمون. المأمون قصة طويلة عريضة، هسه ليش رجعها ما رجعها؟ لإخماد النائرة، لإطفاء الكذا، لتقريب العلويين أو الفاطميين، شغلة شنو؟ بالنتيجة أرجعها. وإلى يومك هذا لا تسأل عن فدك. فدك مو مسألة أرض، فدك مو مسألة ضيعة طويلة عريضة. ما كان من خيريات علي عليه السلام في ينبوع أكثر مما كان في فدك. إذن لماذا فدك؟ لأنها قضية فيها روح الرمزية، تحرك ملف فاطمة من جميع جوانبه، تبعثر الأوراق. يفترض أن نحن لا نفرط في هذا السفر، في هذه القضية، في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يبلغنا أيام المهدي المنتظر، لنقف على حقيقة السر. ملف السرية في يد الإمام الغائب، وفقنا الله وإياكم لزيارتها، لشفاعتها، إنه ولي ذلك، غفر الله لنا.